بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا زال حديث المنصور المتفق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ولا زالت قراءتنا في كتاب الصلاة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد، فهذه قراءة في سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى رحمة واسعة، لأن هذا شيخنا الفاضل الشيخ هشام بارك الله فيه وحفظه. قال الإمام أبو داود رحمه الله: تفريع صلاة السفر. باب صلاة المسافر. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. قال: حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قال: حدثنا يحيى عن ابن جريج حاء قال: وحدثنا خشيش يعني ابن أسرم قال: حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار عن عبد الله بن بابيه عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: أرأيت إقصار الناس الصلاة؟ وإنما قال تعالى: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد ذهب ذلك اليوم. فقال: عجبت مما عجبت منه، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الرزاق ومحمد بن بكر قال: أخبرنا ابن جريج قال: سمعت عبد الله بن أبي عمار يحدث فذكر نحوه. قال أبو داود: رواه أبو عاصم وحماد بن مسعدة كما رواه ابن بكر كما رواه ابن بكر.
فهذا في إشارة في حديث عائشة رضي الله عنها: فرضت الصلاة ركعتين ثم زيدت في الحضر وأقرت في السفر، والحديث الآخر في أن هذه رخصة رخص الله سبحانه وتعالى بها على هذه الأمة، ولا تعلق لها بعد ذلك بمنطوق الآية: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فإذا أمنا ولم نخف فتنة من الذين كفروا، فهل تنتهي الرخصة أم لا؟ والجواب أنها لا تنتهي رخصة، بل هذه رخصة تفضل الله سبحانه وتعالى بها علينا واستمرت، وإن كان سببها إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. والعبادة قد تكون العبادة مشروعة بسبب معين فيزول السبب وتبقى المشروعية دائمة، هذه لها نظائر كثيرة جدا، يعني قد تشرع العبادة لسبب معين ثم يزول السبب وتبقى العبادة مشروعة كذلك. فمثلا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يطوف وأصحابه في عمرة القضاء، وكان أهل مكة يقولون: أوهنتهم حمى يثرب، يعني لعل هؤلاء ضعفوا وقد أضعفتهم حمى يثرب المدينة. فأمر صلى الله عليه وسلم الصحابة وهم يطوفون أن يرملوا، أي يسرعوا الخطى، يعني يظهروا الجلد ويظهروا القوة أمام مشركي قريش، حتى يتبين لمشركي قريش أن الصحابة ما ضعفوا وإنما عندهم جلد وقوة. طيب، فصار الرمل في الطواف صار الرمل سنة متبعة، مع أنه الآن لا يوجد مشركون يقولون هذا الكلام، ولكن بقيت سنة الرمل. فيسن لمن يطوف بالبيت الآن يسن له الرمل في الأشواط الثلاثة الأول، الرمل يعني إسراع الخطى، وهو يطوف حال الأشواط الثلاثة الأولى. طيب السبب زال منذ زمن زال، ولكن بقيت العبادة مشروعة. فإن خفتم أن يفتاكم الذين كفروا لا يأتي واحد فيقول بأن رخصة السفر إن خفنا من الذين كفروا، أما إذا أمنا فلا يكون هناك داعي للقصر. لا، هذه رخصة ترخص الله سبحانه وتعالى بها علينا، فيبقى صفتها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقصر في الصلاة حتى في حال الأمن من الذين كفروا بعد ذلك. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في صلاته في تبوك، وهي من آخر الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح الله عز وجل عليه مكة، وبعد أن صارت الجزيرة آمنة تابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك النبي قصر في صلاته. إذن رخصة القصر رخصة دائمة إلى آخر الزمان، ولا تقيد بمسألة الأمن من الذين كفروا، بل تبقى الرخصة باقية. هذه رخصة عظيمة جدا، وهي من رحمة الله سبحانه وتعالى بالمسلمين في هذا الدين، أنه راعى المشقة ومظنة المشقة. فمعلوم أن الإنسان إذا سافر قد يطرأ عليه مشقة، لهذا شرع له أن يصلي الصلاة الرباعية إلى ركعتين. والقصر طبعا إنما يكون الصلاة الرباعية فقط، أما الثلاثية كالمغرب والثنائية كالصبح فلا قصر فيها، لا قصر فيها، لكن القصر إنما يكون في الرباعية فقط. وهذه رخصة عظيمة. وقد اختلف العلماء في القصر، هل هو واجب أو سنة، هل هو واجب أو سنة؟ يعني إذا كان الإنسان في سفر هل يجب عليه القصر أو يسن له القصر؟ والذي عليه الجماهير أن القصر سنة وليس واجبا، بمعنى أن الإنسان لا يأتم إذا أتم، وتصح صلاته إذا أتم، لكن القصر سنة. وذهب البعض إلى أن القصر واجب، وعليه إذا أتم وهو مسافر فإنه يأتم. واستدلوا على ذلك بحديث عائشة الأول الذي قرأناه، فرض الصلاة ركعتين ثم أقرت في السفر، يعني بقيت ركعتين وزيدت في الحضر، فقال إذن الأصل الركعتين، زيدت في الحضر وبقيت على الأصل في السفر. والذي يترجح هو قول الجمهور، وهو أنها سنة وليس القصر واجبا، سنة، فمن فعلها فإنه يؤجر عليها. ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم في صلاة السفر قط، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر فيها، ولكن ليست واجبة، بمعنى أن الإنسان لا يأثم إذا تركه. نعم.
قال رحمه الله: باب متى يقصر المسافر. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن قصر الصلاة، فقال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أيام أو ثلاثة فراسخ شك شعبة يصلي ركعتين. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا ابن عيينة عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعة والعصر بذي الحليفة ركعتين.
نعم، الأصل الأولاني أصل
أنس. أي نعم. باب متى يقصر المسافر.
قال: باب متى يقصر المسافر، يعني هل يقصد مسافر في بلده ولا إذا ضرب في السفر. ثم ذكر حديث أنس في القصر في ثلاثة فراسخ، وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أنه قصر في ذي الحليفة، ومعناه أن المسافر لا يترخص بأحكام السفر وهو في بلده، بل لابد من مجاوزة البلد، لأنه وهو في البلد ليس مسافرا ولا يستحق وصف المسافر، إنما هو مقيم. متى يستحق وصف المسافر؟ يستحق وصف المسافر إذا ضرب في الأرض، إذا برز عن البلد، ولهذا تبدأ أحكام السفر إذا برز عن البلد، هنا يكون مسافرا، لأن السفر هو البروز، فأصل السفر البروز، ولهذا سمي السفر سفرا لأنه يكشف عن معادن الرجال، يبرز عن معادن الرجال. ومنه امرأة سافرة أي كاشفة لوجهها، فالسفر يعود إلى البروز وإلى الكشف، فنقول مثلا أسفر الصبح، أو أسفر فلان عن كذا، أو أسفر هذا الموقف عن كذا، يعني كشف عن كذا. فالمسافر هو من برز عن محله وبلدته، وعليه تبدأ أحكام السفر لا في البلد بل بعد أن يبرز عن القدم. فلو أن مثلا رجلا هنا أراد السفر إلى القاهرة، هل وهو في بيته يقصر الصلاة ثم يسافر أو يجمع؟ الجواب لا، إذا برز عن البلد وخرج فإنه يقصر على أي مسافة كان. يعني مثلا لو أنك في هذه المدينة وهناك بلدة تبعد كيلو واحد فقط عن مدينتك هذه، فإن وتريد أن تسافر القاهرة، فإنك عند هذه البلدة اللي هي تبعد عن بلدة كيلو واحد تجمع وتقصر. وهنا ما يقول واحد أليس القصر إذا سافرت مثلا مرحلتين يعني حوالي كم، 80 كيلو؟ لا، هذه بالنسبة للمسافة التي إذا أردت أن تسافر إليها، إن كانت المسافة التي تريد أن تسافر إليها تبلغ مرحلتين، كانت هذه المسافة تبلغ مرحلتين، فتبدأ أو يشرع لك الترخص بالقصر. لكن هذه مسألة، والمسألة الأخرى من متى تبدأ أحكام السفر؟ والجواب تبدأ أحكام السفر إذا برزت من البلد وعليه. فالذي يظهر والله تعالى أعلم في الآثار التي وردت عن الصحابة في القصر عن على ثلاثة مثلا فراسخ، واللي قال لو قصرت ميلا أو لو سافرت ميلا لقصرت، إن ده المراد به عند الضرب في الأرض إذا برز عن البلد. فمن الصحابة من قصر على ميل، ومن الصحابة من قصر على ثلاثة فراسخ، ليس معناه إن منتهى المدة، منتهى المسافة هي الميل أو هي ثلاث فراسخ، لا، ليس المنتهى وده، وإنما يعني إذا أراد السفر فإنه يقصر على إيه؟ على أي مسافة بعد بروزه من البلد. فالذي يريد أن يسافر القاهرة مثلا يقصر مثلا في بشام، نعم يقصر بشام، لكن لو سافر إلى بشام فقط لا يقصر، لأن المسافة ليست مسافة قاصرة. لكن إذا كان يسافر مسافة طويلة فتبدأ أحكام السفر بعد البروز من، بل مثلا زي الديبة ممكن يقصر في الديبة، لأن الديبة ليست بئر، خلاص إذا تجاوز البلد يقصر مثلا في الديبة اللي هي بجوار مكيل واحد، يقصر فيها. لكن لو سافر إلى الديبة ورجع، أو لو ذهب إلى الديبة ورجع، لا ما يقصر. وعليه المراد بسافر ميلا، سافر ثلاث فراسخ، المراد أنه قصر حال سفر طويل، حرف نظر قضية فيبدأ منه. أما في البلد فلا يجوز أن يترخص بأحكام الصدق. نعم.
قال رحمه الله: باب الأبان في السفر. قال: حدثنا هارون بن معروف، قال: حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا عشانة المعافري حدث عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة، يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة.
الله أكبر. هذا حديث طيب، هو حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب ربكم. هذا في إثبات العجب لله. إثبات العجب أو العجب صفة من صفاته تبارك وتعالى، وليس العجب من خفاء الشيء على الله سبحانه. فإن العجب قد يكون سببه خفاء الشيء على الإنسان، فإذا رآه تعجب لخفائه، وهذا يكون في الإنسان. أما الله لا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء. وإما يراد بالعجب خروج الشيء عن نظائره، يبقى أنا عارف، أنا أعلم، لكن كون الشيء خرج عن نظائره. فيعجب ربكم، هذا في إثبات صفة العجب، وهذه يثبتها أهل السنة فقط. مثل هذه الصفات يثبتها أهل السنة فقط، أما غير أهل السنة ما يثبت مثل هذا. هذا كفر والعياذ بالله عندهم. لو قلت يعجب، ألك أعوذ بالله من هذا الكفر؟ يعجب الله، يعجب، يعجب ويضحك وينزل ويأتي ويجيء، أعوذ بالله من هذا الكفر. أنتم جعلتم الله إنسانا، نقول نعوذ بالله من هذا الضلال الذي عندك. النبي يخفى عليه هذا الذي تقوله وما يخبر، ويخبر عن رب بما لا يليق. بل جاء في تفسير قول الله سبحانه، بل جاء قول الله: بل عجبت ويسخرون. جاء في قراءة: بل عجبت ويسخرون، بل عجبت ويسخرون. فالعجب صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى. أسعد الناس بإثبات هذه الصفات هم أهل السنة والجماعة. لكن ما الذي يشكل عليه في إثبات العجب؟ أنك فسرت عجب الله بعجب المخلوق، لهذا عظم عليك أن يكون ضاق المخلوق، وهذا ضلال منك. والصواب أنك تثبت العجب ثم تفوض الكيف وتقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نثبت العجب كما أثبته النبي، ولكن نقول: ليس كعجب المخلوق. نثبت النزول لله سبحانه وتعالى، ولكن نقول: ليس كنزول المخلوق. نثبت الاستواء، ولكن نقول: ليس كاستواء المخلوق. إذن خلاص انتهت المسألة. الذي تحضر منه نحن نفيناه لك، قلنا الكيفية هذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. يعجب ربكم، إذا العمل هذا سيكون جليلا جدا. يعجب ربكم من راعي غنم، من راعي غنم في رأس شظية بجبل. هذا الراعي يرعى الغنم في الجبل، بينما هو في الجبل وحده لا يراه أحد، إذا به يؤذن بالصلاة ويصلي. وكلما كان عمل أبعد عن الناس، كلما كان أقرب للإخلاص. ولهذا عظمت صلاة الليل، لما؟ للإخلاص. فترأي من؟ لأمرين: الأمر الأول خلو الناظر، الأمر الثاني قوة المانع وهي التلذذ بالنوم. يبقى خلو الناظر وقوة المانع، ولهذا عظمت إيه؟ صلاة الليل. وهذا السر أيضا الذي عظم به فعل المرأة التي سقط الكلب، كما بيّن ابن القيم رحمه الله تعالى، المرأة التي وجد الكلب يلهف من العطش ويدور حول البئر، فرأت الكلب فرقت له، فماذا صنعت؟ تريد أن تسقي الكلب. الماء غائر في البئر وليس هناك أداة تحمل الماء بها، ولا أحد ينظر ولا شيء، تمضي؟ لا، فكرت فخلعت الخف ونزلت وتعرض لمخاطر، ثم ملأت الخف وصعدت ثم سقت الكلب، فغفر الله لها، وكانت بغيا من بغايا بني إسرائيل، بغيا من بغايا بني إسرائيل. ليه عظم هذا العمل؟ عظم هذا العمل لقوة الدواعي فيه وانعدام الناظر. يقول ابن القيم: فانظر إلى هذه المرأة فإنه قد انعدم الناظر عندها. مش بقى بتعمل عشان الناس تقول ليه جماعة حقوق الحيوان ولا الكاميرا بتصور عشان يجيبوها إن هذه المرأة يعني ممن يرحم الكلاب، أبدا ما في أحد يراها أصلا. هذه واحد. اثنين، تعرضها للمخاطر لأنك ممكن تسقط في البئر. ثلاثة، انعدام الآلة، مفيش آلة أصلا، يعني غير أن الواحد مثلا يلاقي ماء كده موجود والكلب بيلهف وموجود مثلا إناء موجود فخدت الإناء وأعطت الكلب، لا، لكن أنا محتاج إلى مشقة تخلع الخوف وتنزل. يبقى انعدام الناظر، التعرض للمخاطر، انعدام الآلة، مش موجود الآلة، وجود الرقة في القلب تجاه الحيوان، فكان الجزاء من الجنس العمل. فالله سبحانه وتعالى أولى بهذه الرحمة، كما رحمة المرأة الكلب، فالله عز وجل أولى بهذه الرحمة، لهذا غفر الله لها. قال ابن القيم: فنقطة واحدة من هذا الإكسير كثير أن يذيب جبالا من الذنوب. ولهذا أحسن الظن بربك في لحظات ولو قلت إذا أخلصت فيها لله. ممكن أخواني أحيانا يعني قد يأتي على كثرة يعني أو على قسوة قلوبنا، ممكن تأتي لحظة طرق لفقير ثم تديله جنيه، امسك في الجنيه ده بقى، لأن المسألة مش مسألة جنيه، مسألة رحمة الفقير، التفاعل مع الفقير، الحنو على الفقير. حينئذ بقى لا ينظر هو جنيه ولا ألف ولا مليون، إنما ينظر إلى الدافع. كما أنك أحيانا أيضا قد تقف عند الآية من كتاب الله، وكثيرا ما يطلع علينا القرآن ولا نقف، لكن تأتي مرة تجد قلبك عند الآية فقد تذرف دمعة، امسك في الدمعة دي، لأن دي نادرة في حياتنا، وانظر إلى الدافع من وراء ذلك. قد تذكر الجنة فيتعلق قلبك طمعا، وتشعر أنك فيها. قد تذكر النار فيعظم خوفك منها، حينئذ إن دعوت فرج خيرا، وإن دمعت عيناك فرج خيرا. فهنا لا ينظر بقى إلى إيه؟ صورة العمل بكثرته، لكن ينظر إلى الدافع للعمل. خد بالك، زي مثلا واحد سبحان الله يا إخواني من فضائل الولد الصالح، يا ليت الناس يعلمون، أعلم أخا منذ سنوات تزوج أبوه غير أمه وصار عنده أولاد كبار، يعني الكلام ده من زمن، وهذا الأب يظلم ابنه اللي هو من الأم الأولى وأولاده من الأم الأولى، ويحقهم في المراث، قال لهم المهم تركوا نصف الدم، تاخدوه تاخدوه، ما تاخدوش ما تاخدوش، وكل حياته مع المرأة الثانية وأولاد المرأة الثانية. وجلس الأخ سنين سنين يطلب من أبيه حق في الأرض. المهم إلى والأب كبرت سنه، المهم إلى آخر وجد الأمر يعني مغلق، قال له شوف أنت تاخد مبلغ كذا، عجبك تاخده عجبك تاخده، مش عجبك مش عجبك. المهم الأخ أخذه وخلاص، قال له خلاص يعني أنا يعني سامحت بقى أي حاجة، هو مش حقي لكن خلاص. بينما أولاده الآخرون رجال برضو عندهم أخذوا الأرض كاملة وكذا، فاتصل على الأخ هذا وكان سافر للسعودية وقد توفي أبوه منذ 10 أيام تقريبا. سبحان الله، شوف بقى الولد هذا لأنه صالح، أخ يعني طالب علم صالح، الآن يقول يعني أخشى أن يكون أبي قد مات عني وهو غير راض، مع أنه الأب ولد يظلم. يقول لو قرأت له القرآن، قرأت القرآن وهذا الثواب يصل ولا ما يصل، يريد أن يفعل أي طاعة ويهب ثوابها لوالده، حرصه على الوالد رغم أن الوالد إيه، رغم أن الوالد ما أعطاه حق. بينما الآخرون الذين يقطعون في الأرض لأنهم فلاحون، أما حاجة عنده القراط والفدان ده أهم شيء عنده، لا يلتفتون. فقلت سبحان الله، يعني شوف رغم فأنا أرجو لهذا الأخ بهذه الرقة تجاه أبيه، رغم أنه مظلوم، أنها قد تكون في ميزان حسناته أعظم من كثير صلاة وصيام وقيام ليل وغير ذلك من الأعمال. شوف فضل الولد الصالح، مهما ظلم الأب فإنه لا يعامل بهذا الظلم، وإنما ينظر إلى نفع الأب، ينظر إلى نفع الأب، ينفع أبوه إزاي، يخشى أن يكون أبوه كمان مات عنه وهو غير راض، لكن أخبر أن أباه كان يدعو له كثيرا. فالشاهد من هذا أن هناك أعمالا قد تكون قليلة في حياتك لكن قد تكون عظيمة الأجر بحسب ما يكون. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الرجل الذي كان يسير فرأى فرع شجرة في الطريق فنحى فرع الشجرة. العمل ده قيمته إيه؟ ده ولا مسجد تبنيه؟ طبعا ولا شيء. إيه يعني واحد شاف فرع شجرة شيء مؤذي الناس في الطريق فنحاه جانبا؟ إيه يعني حاجة بسيطة؟ لا، لكن وراء هذا العمل دوافع كبيرة جدا. قال صلى الله عليه وسلم فهو يتقلب به في الجنة، فهو يتقلب به في الجنة. ليه؟ لأن وراء هذا الدافع، هذا العمل دافع خطير، وهو مثلا شفقته بالمسلمين أن يؤذيهم هذا الفرع، حرصهم على المسلمين إلى آخره. زي النهاردة كده دلوقتي وانت بلا دولة، العايز يترئيس، العاوز ينهب ينهب، اللي بيبني في أرض زعيد ده، بشوف دلوقتي على الطريق عاملين عندهم جايبين عروق وفرع شجر حاطينها بيوصلوا كهرباء كده عيانا، صاحب السلك وعامل مفيش عمدان طبعا وصل الخط، يعني في خط حوالي كيلو كيلو ونص الآن، وانت رايح المنصورة تجد خط فروع، جرأة غير عادية، جرأة غير عادية. لو جاء واحد في هذا الزمن وتحت هذه أموال يمكن أن يفعل فيها ما شاء، ولكنه يأبى لأنه يراقب ربه ما يراقب الدولة. وهذا الذي نحتاجه، ولئن وجد في أمتنا لولى الله علينا سبحانه أصلح الناس. إنما شوف غاب السلطان، لا يعني دلوقتي تاخد كهرباء عمال تاخدها في الأرض وتعملها على عروق، لا أمال أنت بتقول ده الريس ده كان في ابن 60 في 70 لأنه خد كم مليار، هو قدر ياخد وانت قدرت تاخد الآن، حتى هو ما كانش بياخد زيك كده، ما ياخدوش عيانا بيانا وإنما يعني مغلف، لكن انت على طول كده، يعني معناه انك انت عندك جرأة عجيبة. والمبدأ مبدأ، لا فرق بين الجنيه والمليار، المبدأ واحد. إذا قدرت أنت على الجنيه خدته فما الفرق بينك وبين اللي قدر على المليار؟ المبدأ واحد. عرفت الآن أنه من جنس أعمالك ولا الله عليك، والأعمال والجزاء من جنس عمل أو من جنس أعمال. الآن بدون دول شوف مباني وتعديات وأخذ كهرباء عيانا بيانا والشطر بعيد واعتداءات في غاية الإجرام. لو هنا اتقيت الله سبحانه رغم أنه لو اتقيت الله سبحانه هذه الأعمال نبيلة عند ربك، زي اللي في بيته يبص عدد الكهرباء يقدر أنه يوقفه يقدر أنه يعمله يقدر يقول لك ده مال دولة يا عم، يا عم أنا أروح فين الناس واخدها يا راجل، جتل على شوية النور، النور اللي أنا هقعد فيه أنا وعيالي، واخد بالك أجر سعر في الشهر 100 جنيه 200 جنيه، وقف العداد يا عم. لا أنا أرتب ربي، أنا ما أرتب الدولة، وإن ظلمت الدولة وإن اعتدت وإن فجرت فنحن والدولة بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذا هذه الأعمال اللي هي قد تبدو قليلة، تبدو قليلة لكن الدوافع إليها كبيرة، ولهذا يؤجر الإنسان على مثل هذه الإيه الدوافع. ولهذا شوف الرجل الذي أحب ابنة عمي حبا شديدا حتى إذا خلى بها وقد راودها كثيرا أبت، فلما ألم بها سنة ووافقت المرأة رغم نظرا للضغط عليها، فقالت له لما جلس من مجلس الرجل امرأتي اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، قال فقمت عنها، قمت عنها لما رأيت منظرا كريها، لا قمت عنها وهي أحب الناس إلي، اللهم إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا. فانفرج الصخر فخرج يبكي. العالم النهارده اللي يستفتى في ظل غياب الدولة، يجي واحد يقول لك يا شيخ أنا موظف، والناس جاية دلوقتي تقول لي مثلا يعني ممكن أسهل معاهم دلوقتي في حاجات، يعني مثلا واحد هيبني في أرض زراعية، واحد مثلا هيدخل حاجة بلا رخصة، هل الموظف الآن من حقه إن هو يعطي هذه الأشياء وأنه لا رقيب عليه؟ واحد يقول لك يا عم خد، يا عم خرب بيت أبوك خد لك مش عارف منه إيه، يا عم بقى. واحد يقول لا لا يجوز، لا يجوز عشان إيه؟ لأن الناس يظنون إن العالم اللي يتكلم إما راغب في الدولة وإما راهب من الدولة، لا 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 لا، الدولة لا وزن لها أصلا، إنما الوزن بالشرع، أنت تفتي بالشرع. سقط السلطان تقول يلا السلطان، لا، فالعالم لا تأثر. واحد مظلوم في راتبه تيجي تستفتني في الدولة، أنا شيخ ظلمت في راتبي مش لي وظيفة، يجي واحد يستفتني في أمر من أمور الدولة أقول له إيه؟ أقول يا عم لا لا يجوز يا رجل، لما دول فيهم لا يجوز ولا يجوز، خذ يا رجل، لا لا يجوز، وانت مظلوم في الراتب، لا يجوز. ولهذا الأئمة زي الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وخلافه كانوا في سجون السلاطين ويفتون بعدم الخروج على السلاطين، لأن الدين شيء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ذكر منهم من الثلاثة دول الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ذكر ورجلا بايع السلطان على الدنيا، بايع السلطان على الدنيا فإن أعطاه رضي وإن منعه سخط. شوف بايع سلطان، سبت الريس بالروح بالدم نبديك يا ريس، زي ما انت بتشوف دلوقتي الدنيا تقلبت. المذيع اللي كان بيقول عمه مبارك بابا مبارك، والنهارده اللي بيقول المذيع، قال لا الدنيا تقلبت ليه خالص، الذي كان يمدح صار يذم، بطل الداعية اللي ما كانش يقدر يجيب سيرة الرئيس على لسانه بقى النهارده يقول لك الفاجر الرئيس المخلوع، حتى ما فيش أدب في الكلام. الإنسان نفسه لابد أن يكون حتى بغض النظر حلال ولا حرام في أدب، في أدب. شوف النبي صلى الله عليه وسلم: والرجل يؤتى إليه شارب الخمر، وكان كثيرا ما يؤتى إليه، فقال رجل: أخزاك الله، ما أكثر ما يؤتى بك؟ فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تلعنه، لا تكن عونا للشيطان على أخيك. المسلم حسن اللسان، ولهذا ينبغي على الرئيس اللي جاي يقوم ماسكهم بقى. انتوا طبعا دلوقتي عندكم بابا بلدعي ولا بابا اي حد يعني، انتوا اللي هتقفوا حالي بكره ان شاء الله. شايفكم اهو، انا شايفكم اهو، كنتم فصرتم. امثال هؤلاء ما يصلحون بطانه، امثال هؤلاء ما يصلحون مذيعين، ما يصلحون اعلاميين، ما يصلحون شيئا ابدا. امثال هؤلاء ما يصلحون شيئا. زي المسؤول، انا محافظ جاي بتجد الاسفلت مرشوش واللودر واخد البتاع، انا لو محافظ اعاقب مجلس المدينه واعاقب كل من فعل هذه الفعله. ليه؟ من اجل ماذا؟ معناه ان هذا في غير زيارتي، هذا غير موجود. فلهذا يا اخوان لابد ان يقوم واعظ الله في قلبك، واعظ الله في قلبك، لا رئيس ولا غفير ولا مدير ولا شيء. ربي يراقب سبحانه وتعالى. وإلا لو كنت تراقب أنت الرئيس أو تراقب مسؤولا أو تراقب كذا أو كذا، لو كنت تراقب هؤلاء فلا شك أنك ستنتهز الغياب، غياب هذه المراقبة، وستفترس. لكن إذا كان العبد يراقب ربه سبحانه وتعالى حصل خير. ولهذا يوم أن كانت الرعية تراقب ربها سبحانه، يوم أن كان أبو بكر، يوم أن كان عمر، يوم أن كان عثمان، يوم أن كان علي، يوم أن كان كذا، كان الأمر مستقيم. فهذا راعي الغنم في شظية بجبل لا يراه أحد، حضر وقت الصلاة، عمل إيه؟ أذن للصلاة ثم صلى، أذن للصلاة ثم صلى. الله يعجب من هذا الرجل، يعجب من هذا الرجل. فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا، انظروا إلى عبدي هذا الذي لا يراقبه أحد والذي لا يطلع عليه أحد، انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة. تبدي فيها إيه؟ يخاف مني. شوف، يخاف مني، ما دفع على هذا إلا الخوف. هي دي بقى سبحان الله. انظر إلى عبدي يقدر يفسد عداد الكهرباء، يخاف مني. انظر إلى عبدي المرأة معدية محدش موجود ممكن يبص وتأمل، لا يخاف مني. فما تبصش بقى إلى حجم العمل تقول أصلا إيه يعني غض البصر، لا، انظر إلى الدافع، انظر إلى المعنى اللي دور على ذلك. تقدر تقتنس، تقدر تسرق، تقدر تنظر، تقدر تفجر، تقدر، لا، يخاف مني. قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. الرجل اللي كان في من كان قبلنا اللي ما عنده عمل سوى انه كان بيقول ايه، راجل رحيم جدا بالناس، الناس بتشتري منه على ديون، فيقول لعبده ايه، انظر هذا، تجاوز عن هذا، اللي معاه خده واللي معهوش سامحه، بس عنده رأفة، عنده رحمة. لما وقف بين هذا ربي، ما حملك على هذا يا عبدي؟ ايه هذا؟ ايه عملك؟ قال: عملي هذا. فكان الجزاء من جنس العمل، ان تجاوز الله عليه ويسر الله عز وجل. ولهذا من يسر على مسلم يسر الله عليه، من فرج كربة من كربة فرج الله له كربة من كرب يوم القيامة. والجزاء من جنس العمل يا اخوان، في كل خد قاعدة. يعني انا دلوقتي اجي احاسب ابني على تفريطه، ابص لنفسي الاول، انا مفرط ولا لا؟ ابن شرب دخان يا ولد، والله لو شفتك ماسك السيجارة لقتلك، فاهم؟ يا اخي شوف مثلا السيجاره ما تلمس السيجاره انت شوف ابنك مثلا السيجاره انت ماسك السيجاره ارمي السيجاره الاول اوعى تسيب الصلاه. طب وانت قبل ما تنظر الى ابنك انظر الى نفسك، والجزاء من جنس العمل. دي قاعده يا اخوان مهمه جدا مهمه جدا. ما فيش بركه يا اخوان في الرزق. انا عندي 10000 جنيه دخل، عندي 20000 جنيه دخل، فيش بركه، مش لاقي، مديون. جاي منين الفلوس دي؟ هذا المال منين اتى؟ جايبه منين؟ بين حرام وشبهة وقل فيه الحلال، من أين تحصل البركة؟ تأكل الواد، تأكل الواد وتربي الواد وتلبس الواد شكله حلو وبعدين يشتمك. لا، عامل زي اللي بتدي إيه؟ حاجة تكبر وتفسد، كما يقولون كما يقول العرب سمن كلبك يأكلك. سمن الكلب وفناء عضك، سمن كلبك ياكلك. فانت عمال تسمن، انت عمال تاكل ايه؟ مصدر التغذيه ايه؟ حلال ولا حرام؟ يا ابني انا ما صرفتش معاكم، يا ابني انا كل حاجه مطلوبه جبتها لك، يا ابني انت احسن لبس، يا ابني احسن اكل، يا ابني احسن شرب، يا ابني احسن كذا. منين؟ منين؟ احسن اكل منين؟ احسن شرب منين؟ رشوه، غصب، حرام، عدم تحري، مطعمه من حرام، مشربه من حرام، غذي بالحرام، أن يستجاب له. يا ريت يا اخواني يفهم الانسان، ودي اللي الامه محتاجاه، يفهم الانسان ان الجزاء من جنس العمل، وان المساله معادله عظيمه جدا لابد ان ينظر اليها الانسان. نعم.
قال رحمه الله: باب المسافر يصلي وهو يشك في الوقت. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة أبو معاوية عن المسحاج بن موسى قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فقلنا زالت الشمس أو لم تزل صلى الظهر ثم ارتحل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني حمزة العائذي رجل من بني ضبة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلا لم يرتحل حتى يصلي الظهر. فقال له رجل: وإن كان بنصف النهار؟ قال: وإن كان بنصف النهار. قال: باب الجمع بين الصلاتين. قال حدثنا قال النبي عن مالك عن أبي الزبير المكي عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن معاذ بن جبل أخبرهم أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. قال حدثنا سليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن نافع عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنه استصرف على صفية وهو بمكة فسار حتى غربت الشمس وبدت النجوم، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به أمر في سفر جمع بين هاتين الصلاتين فسار حتى غاب الشفق فنزل فجمع بينهما. قال حدثنا يزيد بن خالد ابن يزيد بن عبد الله ابن موهب الرملي الهمداني قال حدثنا المفضل بن فضالة والليث بن سعد عن هشام بن سعد عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر، وإن يرتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل للعصر، وفي المغرب مثل ذلك، إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء، وإن يرتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل للعشاء ثم جمع بينهما. قال أبو داود رواه هشام بن عروة عن حسين بن عبد الله عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث المفضل والليث. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن نافع عن أبي مودود عن سليمان بن أبي يحيى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء قط في السفر إلا مرة. قال أبو داود وهذا يروى عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا على ابن عمر أنه لم ير ابن عمر جمع بينهما قط إلا تلك الليلة يعني ليلة استصرق على صفية. وروي من حديث مكحول عن نافع أنه رأى ابن عمر فعل ذلك مرة أو مرتين. قال حدثنا قال نبي عن مالك عن أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا من غير خوف في غير خوف ولا سفر. قال مالك أرى ذلك كان في مطر. قال أبو داود ورواه حماد بن سلمة ورواه ابن حماد بن سلمة نحوه عن أبي الزبير ورواه قرة بن خالد عن أبي الزبير قال في سفرة سافرناها إلى تبوك. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. فقيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن نافع وعبد الله بن واقد أن مؤذن بن عمر قال الصلاة. قال سر حتى إذا كان قبل غيوب الشفق نزل فصلى المغرب ثم انتظر حتى غاب الشفق وصلى العشاء ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به أمر صنع مثل الذي صنعت فسار في ذلك اليوم والليلة مسيرة ثلاث. قال أبو داود رواه ابن جابر عن نافع نحو هذا بإسناده. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى عن ابن جابر بهذا المعنى. قال أبو داود ورواه عبد الله بن العلاء عن نافع قال حتى إذا كان عند ذهاب الشفق نزل فجمع بينهما. قال حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال حدثنا حماد بن زيد حاء قال وحدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثمانيا وسبعا الظهر والعصر والمغرب والعشاء ولم يقل سليمان ومسدد بنا. قال أبو داود ورواه صالح مولى التوأمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في غير مطر. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا يحيى بن محمد الجاري قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن مالك عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غابت له الشمس بمكة فجمع بينهما بسرس. قال حدثنا محمد بن هشام جار أحمد بن حنبل قال حدثنا جعفر بن عون عن هشام بن سعد قال بينهما عشرة أميال يعني بين مكة وسرس. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب قال حدثنا ابن وهب عن الليث قال قال ربيعة يعني كتب إليه حدثني عبد الله بن دينار قال غابت الشمس وأنا عند عبد الله بن عمر فسرنا فلما رأيناه قد أمسى قلنا الصلاة فسار حتى غاب الشفق وتصوبت النجوم ثم إنه نزل فصلى الصلاتين جميعا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير صلى صلاة هذه يقول يجمع بينهما بعد ليل. قال أبو داود رواه عاصم بن محمد عن أخيه عن سالم ورواه ابن أبي نجيح عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن زؤيد أن الجمع بينهما من ابن عمر كان بعد غيوب الشفق. قال حدثنا قتيبة وابن موهب المعنى قال حدثنا المفضل عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: كان مفضل قاضي مصر، وكان مجاب الدعوة، وهو ابن فضالة. قال: حدثنا سليمان بن داود المهري قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني جابر بن إسماعيل عن عقيل بهذا الحديث بإسناده. قال: ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عامر بن واتلة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك، إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. قال أبو داود: ولم يروي هذا الحديث إلا قتيبة وحده.
نعم، كل هذه الأحاديث في مشروعية الجمع بين الصلاتين، والجمع بين الصلاتين أعم من أن يكون من أجل السفر، فالجمع يجوز سفرا وحضرا، أما القصر فلا يكون إلا سفرا. فالقصر علته السفر، أما الجمع قد تكون علته السفر، وقد تكون علته المطر، قد تكون علته الخوف، قد تكون علته المرض، يعني أيهما أوسع، القصر ولا الجمع؟ الجمع، فالجمع يكون حضرا وسفرا، أما القصر فإنه لا يكون إلا سفر. ولهذا حيث كان السفر يشرع الجمع، أما الجمع فلا يلزم أن يكون في سفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع في السفر وفي غير السفر، كما دلت هذه الأحاديث كلها، جمع صلى الله عليه وسلم في المطر، وجمع صلى الله عليه وسلم في الخوف، وجمع صلى الله عليه وسلم في السفر. فحيث ابن عباس جمع صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، معناه أنه في المطر كان يجمع، في الخوف كان يجمع صلى الله عليه وسلم، وهكذا. طيب، حديث ابن عباس جمع من غير خوف ومطر، فقيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. أخذ بعض العلماء من هذا أن يجوز الإنسان إن لم يتخذ ذلك عادة أن يجمع بين الصلاتين في الحضر أحيانا، يعني مثلا ممكن يؤخر الظهر ويجعله مع العصر وهو مقيم من غير علة، لأن ابن عباس قال: من غير خوف ولا مطر، فمن غير علة. وطبعا السفر كذلك، هو غير مسافر، يعني من غير خوف ولا مطر ولا سفر، يبقى إذن ممكن إنسان يجمع، يترك الصلاة تخرج وقتها ثم يصليها مع التي تليها، ظهر مع عصر، مغرب مع عشاء، ولكن يفعل ذلك أحيانا. ولهذا أشكل هذا الحديث، كيف هذا والأدلة قاضية بوجوب الصلاة في وقتها وتحريم تأخير الصلاة عن وقتها، كيف هذا ويجمع بين الصلاتين أحيانا؟ لذا تنازع أهل العلم، فمنهم من قال: هذا جائز إن فعل أحيانا ما لم يتخذ عادة، وهذا مال إليه ابن سيرين رحمه الله تعالى، إنه قد يفعل أحيانا إذا لم يتخذ ذلك عادة، إذا كان في داعي لذلك يعني، وليس التهاون، إذا كان في داعي أحيانا. طيب، وذهب بعضهم إلى أن المراد بهذا الجمع الصوري، يعني أحيانا قد يؤخر الإنسان الصلاة إلى آخر وقتها ثم يقدم الثانية إلى أول وقتها، فتكون الصورة صورة جمع، لكن الحقيقة أن كل صلاة وقعت في وقتها، ليجمع بين هذا وبين أحاديث الصلاة في وقتها. وذهب بعضهم إلى أن هذا الحديث
مشكل ومن المتشابه ولا يعارض المحكم، فالأحاديث في الصلاة في وقتها وفي وجوب ذلك مع الإمام أحاديث محكمة فلا تعارض بمثل هذا. وعليه فإننا نقدم هذا الحديث، ولهذا قال الخطابي رحمه الله تعالى: وهذا الحديث لا يقول به أكثر الفقهاء. يقول الخطابي رحمه الله تعالى: وهذا الحديث لا يقول به أكثر الفقهاء، أكثر الفقهاء لا يقول به. وقد أشار النووي رحمه الله تعالى إلى مثل هذا المعنى. على كل، هذا الحديث من أحاديث المتشابهة التي ينبغي أن ترد إلى المحكم، وأداء الصلاة في وقتها ووجوب ذلك دلت عليه الأدلة الكثيرة أنه لا يجوز الإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها أو أن يخرج الصلاة عن وقتها، بل ينبغي أن يؤدي الصلاة في وقتها ولا يتضرع بهذا بهذا الحديث. إذا دلت هذه الأحاديث على الجمع في السفر بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. إذا عندنا صلوات يجمع بينها وصلوات لا يجمع بينها، يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير، وكل ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل يجمع بين الصبح والظهر؟ لا. طب بين العشاء والصبح؟ لا. إذن الصبح لا يجمع معه ما قبله هو العشاء وما بعده هو الظهر. وعليه فقد تنازع العلماء في الجمع بين العصر والجمعة في السفر. إذا نظرت إلى السنة لم تجد جمعا بين العصر والجمعة أبدا. وعليه قال بعض العلماء بأنه لا يجمع بين العصر والجمعة إذ لم يرد، زي ما ورد، زي لم يرد بين الصبح والظهر لم يرد بين الجمعة والعصر. وذهب البعض إلى أنه يجمع بين الجمعة والعصر. ومحل الخلاف راجع إلى هل الظهر، هل الجمعة بديلة عن الظهر أو صلاة مستقلة؟ فمن رأى أن الجمعة بديل عن الظهر قال بالجمع بينها وبين العصر كما يجمع بين الظهر وبين العصر، ومن رأى أن الجمعة صلاة مستقلة ليست بديلة بل مستقلة زي الصبح ولم يرد الجمع بين الجمعة والعصر قال بعدم جواز ذلك. والذي يميل إليه مشايخنا أنه لا يجمع بين الجمعة والعصر، لا يجمع بين الجمعة والعصر لأن الجمعة صلاة مستقلة ولم يرد الجمع بين الجمعة والعصر. وعليه فنقول لا يجوز، كما أنه لم يجوز الجمع بين الصبح وبين الظهر. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.